سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ووجه الاشتراط صدق الإباق معه الموجب للضميمة بالنص، وكون الشرطي التسليم وهو أمر آخر غير التسلم. كان الكلام في الفرع الثاني من مسألة بيع العبد الآبق مع الضميمة. قلنا توجد مسألتان أو فرعان. الفرع الأول: لو كانت هناك قدرة على التسليم، لو لم تكن هناك قدرة على التسليم من قبل البائع طبعا، ولم تكن هناك قدرة على التسلم من قبل المشتري أيضا، يعني عدم القدرة في البائع والمشتري على حد سواء، لا البائع قادر على التسليم ولا المشتري قادر على التسلم، لا هذا قادر على أن يضع يده على العبد ليعطيه للمشتري، ولا أن المشتري قادر على أن يضع يده على العبد بعد أن اشترى. هذا هو الفرع الأول وتقدم الكلام عنه. الفرع الثاني هو أنه لا توجد للبائع قدرة على وضع يده على العبد. هذا التسليم نرفع لأنه أكو إضافة بين التسليم والتسلم. لا توجد للبائع قدرة على وضع يده على العبد الآبق، ولكن الوضع الموجود للعبد الآبق بنحو يستطيع المشتري أن يضع يده على العبد الآبق. ففي مثل هذه الحالة إذا أراد البائع أن يبيع العبد، فهل أيضا يحتاج إلى أن يضم إليه ضميمة كما في الفرع الأول أو لا يحتاج؟ واضح محل الكلام؟ إذن نحن حيث أننا هسه لماذا نطرح هذا البحث؟ باعتبار أن ضم الضميمة إلى المبيع على مقتضى القاعدة لو خلاف مقتضى القاعدة، من الواضح خلاف مقتضى القاعدة. أنت جنابك تريد أن تبيع مبيعا لابد أن تضم إليه شيئا حتى يصح البيع؟ لا، أنت تريد أن تبيع الكتاب لابد أن ينضم إليه قلم حتى يصح بيع الكتاب؟ لا أبدا. إذن ضم الضميمة على خلاف مقتضى القاعدة. نريد أن نرى أن ضم الضميمة إلى العبد الآبق يجب في كلا الفرعين، أو إنما يجب فقط في الفرع الأول. لماذا؟ لأن المفروض أن المشتري لا يستطيع أن يضع يده على العبد، حتى إذا لم يستطع أن يضع يده فليكن الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء الضميمة. ولكن هنا أيضا يوجد هذا أو لا يوجد؟ قد يقول قائل أنه لا يوجد، وقد يقول قائل أنه يوجد. وتوضيح المطلب هو أنه إذا فرضنا أن المشتري كان قادرا على وضع يده على العبد الآبق، وأن البائع ليس كذلك، فهل يجب في صحة بيع مثل هذا العبد الآبق، هل يجب أن نضم ضميمة إلى البيع إلى المبيع أو لا يجب؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول لا يجب، وهذا الذي تقدم، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة. القول الثاني أنه يجب أن ينضم حتى في هذا الفرع أن تنضم ضميمة إلى المبيع. ما هو دليل هذا وجه الاشتراط؟ ما هو وجه ضم الضميمة؟ قال: لأحد وجهين. الوجه الأول أن الرواية قالت، التفتوا جيدا، أنه إذا كان العبد آبقا فيجب أن تضم إليه ضميم حتى يصح البيع. وهنا في المقام العبد آبق أو ليس بآبق، إذن يجب ضم الضمين، لأن النص يقول هكذا. النص يقول في المقام أن العبد إذا كان آبقا فلكي يصح بيعه لابد من ضم ضميمة إلى المبيع، سواء كان التسلم ممكنا من قبل المشتري أو كان متعذر. واضح؟ إذن الوجه الأول لاشتراط الضميمة حتى في هذا الفرع هو إطلاق الرواية، إطلاق النص، يقول العبد إذا كان آبق لابد أن تضم إليه ضميمة، سواء كان المشتري قادرا على وضع يده أو كان غير قادر على وضع يده. الوجه الثاني وهو أن الشرط هو التسلم أو أن الشرط هو التسليم، هو التسليم، وفي المقام يوجد تسليم أو لا يوجد؟ لا يوجد، إذن لابد أن تضم ضميما. ما أدري واضح المطلب يولا؟ فلهذا قال ووجه الاشتراط، يعني وجه اشتراط ضم الضميمة حتى في الفرع المتقدم في فرعنا في محل كلامنا وجهان. ووجه الاشتراط صدق الإباق معه، هذه معه يعود على القدرة، يعني حتى مع القدرة على التسلم من قبل المشتري وإن كان البائع غير قادر على التسليم، صدق الإباق معه يعني مع القدرة على التسلم الموجب للضميمة بمقتضى النص، لأن النص يقول إذا كان العبد آبقا فإنه يجب ضم الضميمة، وفي هذا الفرع العبد آبق أو ليس بآبق، إذن يجب ضم الضميمة. والوجه الآخر وكون الشرط في صحة البيع هو التسليم، التسليم من قبل من؟ من قبل البائع، والمفروض في المقام يوجد تسليم أو لا يوجد تسليم من قبل البائع؟ لا يوجد، إذن لابد أن يضم ضميمة إلى المبيع، لأنه قلنا فيما سبق بأن الشرط هو التسليم أو سيأتي بعد ذلك، فإذا كان التسليم ممتنعا فالبيع على خلاف مقتضى القاعدة، أجاز الشارع في هذا المورد مع الضميمة، إذن لابد أن تضم الضميمة. وكون الشرط التسليم وهو أي التسليم أمر آخر غير التسلم ويضعف. التفتوا جيدا للإشكال الذي يشكله، يقول نحن نسأل منكم الشارع عندما اشترط التسليم في صحة المبيع اشترط التسليم بعنوان أنه أمر تعبدي، لو بعنوان حتى أن الثمن الذي يدفعه المشتري يقع في قباله شيء، أي منهما؟ ها؟ إذا قلنا أن التسليم الذي اشترطه الشارع أمر تعبدي، هسه سواء كان المشتري قادرا على التسلم أو لم يكن قادرا، حيث أنه في المقام التسليم ممتنع، إذن ماذا؟ إذن البيع على خلاف مقتضى القاعدة، فلا بد أن تضم الضميم. أعيد المطلب، مطلب طبعا المطلب صحيح مرتبط بعبد الآبق ولكنه مطلب عام، هذا يفيدنا بعد ذلك أيضا، وهو أنه إذا فرضنا أن البائع ليس قادر على التسليم ولكن المشتري قادر على التسلم، يصح البيع ولا يصح البيع؟ هذه مسألة سيالة مو مرتبطة ببيع العبد الآبق، ولكن الآن محل كلامنا في العبد الآبق. اشتراط التسليم من قبل البائع، عندما نقول يشترط في المبيع يعني صحة البيع أن يكون البائع قادرا على التسليم، هذا شرط تعبدي، لو شرط عقلائي حتى يصل إلى المشتري في قبال ما دفعه من الثمن شيء، أي منهما؟ إن قلنا أن شرط التسليم شرط تعبدي، في المقام لا يوجد التسليم، فالبيع باطل لو مو باطل؟ بل على مقتضى القاعدة البيع باطل. نعم صح في هذا المورد وهو إذا ضم إليه ضميمة، وهو في المقام البائع ممتنع عليه التسليم والشارع أجاز له أن يبيع مع الضميمة. هسه المشتري قادر على التسلم غير قادر على التسلم، ليس مهما ذاك، المهم هذا الشرط وهو ممتنع. أما إذا قلنا لا، الشارع إنما جعل التسليم شرطا في صحة البيع حتى يصل إلى المشتري شيء، حتى لا يكون دفع المشتري للثمن إزاء لا شيء، آخر هذا الذي خرج من كيسه شيء لابد أن يدخل في كيسه ماذا؟ شيء. إذن لا بعنوان أمر تعبدي بل بعنوان المعاوضة العقلائية، أن المشتري يدفع الثمن، إذن لابد أن يدخل في كيسه ماذا؟ شيء. خب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان التسلم من قبل المشتري ممتنعا أيضا، فهنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم الضميمة. أحسنتم. لماذا؟ حتى إذا لم يحصل العبد الآبق الثمن يكون بإزاء الضميمة. أما إذا كان العبد الآبق يستطيع المشتري أن يتسلمه، لماذا نحتاج إلى ضميمة؟ بعد ماكو حاجة إلى الضميمة. واضح صار المطلب؟ إذا لابد أن نرجع ونرى بأن الغرض من شرطية الشارع للتسليم ما هو؟ هل هو أمر تعبدي؟ أو هو أمر ماذا؟ أمر عقلائي. فإذا كان أمرا عقلائيا في المقام، حتى لو لم تكن هناك ضميمة، المشتري حصل في قبال ما دفعه من الثمن أم لم يحصل؟ نعم حصل. إذن ما الضرورة إلى ضم ضميمتين؟ فلهذا يقول ويضعف. يا وجه يضعف، التفتوا، هذا وكون الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم، هذا إذا ضعف بعد ذاك الوجه الأول وهو المقتضي للنص أيضا يضعف. لماذا؟ لأن النص نفهمه على أنه أمر عقلائي مو على أنه أمر تعبدي. قال ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم ما هي؟ ليس التسليم بما هو تسليم أمر تعبدي مثل قبيل صلاة الصبح 3 ركعات. لماذا أن صلاة الصبح 3 ركعات؟ ولماذا أن صلاة الصبح ركعتان؟ صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة الصبح ركعتان، لماذا؟ ها؟ أمر تعبدي محض، ما بيفتجه. وأنا شخصا لست من المعتقدين أنه لأن المغرب نشأ عن مصلحة واقعية، لا أبدا، أنا ما معتقد هنا أكون مصلحة واقعية. المصلحة في أن الله يريد أن يعبد، يجعل العابد بنحو يتعلم على العبودية، يمرنه على العبودية. انتوا شايفين بعض التمرينات الرياضية، لو تسأل المدرب يقول له شنو الفائدة، يقول ماكو فائدة إلا أن يتعلم على الإطاعة. بل حتى ابنك انت تريد تربيه، بعض الأحيان تأمره بأوامر، تقول له واحد لو سألك شنو فائدة هذا الأمر، تقول ما بفائدة الآن، ولكن أنا أريد يتعلم من أقول له فرشي يطيع. أنا في اعتقادي أن أكثر العبادات من هذا القبيل، وليست من قبيل ما يقوله بعض أكثر العلماء أنها نشأت عن مصالح ومفاسد واقعية في نفس الأمر، لا لا لا، أنا ما أعتقد بذلك. تدرون مبنى العدلية شنو هو؟ أن كل حكم، يعني الشارع عندما قال يجب الوضوء منين؟ من المرفق. هسه إذا أنا نزلت فد واحد من المليون مليمتر لي جوا، يقولون بعد مصلحة ماكو، خلص مفسدة صار. شوية صعدت لي فوق، شنو صارت؟ مصلح. انا هذا ما اقبل، انا اقبله بعنوان انه الشارع يريد ان يعلمني على العبودية، على الطاعة لله سبحانه وتعالى. على اي الاحوال، يقول الغاية المقصودة من التسليم ما هي؟ تعبدي. اذا كان الامر كذلك بل في المقام تسليم ماكو. أما إذا قلنا لا، الغاية من شرطية التسليم من قبل البايع هو حصول المبيع بيد المشتري، وفي المقام حصل المبيع بيد المشتري أو لم يحصل، لماذا بعد ضمير؟ ملتفتين للنكتة؟ قال ويضعف، قلت لكم هذا المطلب وإن كان في العبد الآبق، ولكن هو مطلب سيال مفيد، إن في أبواب كثيرة وفي المسائل في باب المعاملات هو مفيد هذا. ويضعف، بأن الغاية المقصودة من التسليم حصول المبيع بيد المشتري بغير مانع، وهي هذه الغاية موجودة أو غير موجودة في المقام في الفرع الثاني؟ نعم موجودة. والموجبة، هذه والموجبة يقولون صفة لموصوف محذوف، يعني والعلة الموجبة للضميمة، يعني لماذا أشت الشارع قال في العبد الآبق يجب أن تضم ضميمة؟ لماذا؟ والعلة الموجبة للضميمة العجز عن تحصيل المبيع، وهذه العلة موجودة في المقام لو معدومة في المقام؟ ها معدومة، لأنه المشتري ليس عاجزا عن تحصيل المبيع. إذن المقتضي لصحة البيع موجود والمانع ماذا؟ مفقود، فلا نحتاج إلى ضم ضميمة. واضح؟ طبعا هذا سنخ من الاستدلال، الشهيد الثاني فقط يستعمله هنا، وإلا في موارد أخرى من يجون إلى شروط المبيع، شروط البيع، شروط المتعاقدين، أيضا يحملوها على ماذا؟ على التعبديات، وينسون أنها أمور عقلائية ولا بد أن يرجع فيها إلى فهم العقلاء وإلى المعاوضات والمعاملات العقلائية. بلي تنقيح المناط، أحسنتم بلي لم تصرح. أنا شخصا أقول بأنه إذا كانت الأمور تعبد، إذا كانت الأحكام مرتبطة بالعبادات، هذيك لابد أن نبحث عنها. إذا لم يصرح بها نقول شنو أمور تعبدية لا نفهمها، لأنه مو ناشئا من مصالح ومهازل. أما إذا كانت مرتبطة بمعاملات الناس، هذا ما له معنى تكون تعبدية. أخر التعبديات في أمر ماذا؟ خاف على الناس. أما في المعاملات الموجودة بين الناس، في مصالح والمفاسد الموجودة بين أيضا خافي على الناس. المهم هذا بحث أعمق من هذا اللي دا أطرحه هنا بكثير، وتحقيق إن شاء الله موكول إلى محل آخر. مسألة كلامية هي، مو مرتبطة بالفقه. يعني هذا البحث لابد إحنا نطرحه، التفتوا جيدا، في علم الكلام مو هنانا، وهو أنه الشارع عندما يأمر بأمر وينهى بنهي، هذا لابد أن يكون ناشئا عن مصلحة ومفسدة أو ليس كذلك؟ المبنى المشهور بين العدلية ما هو؟ نعم لابد. يعني الشارع لا يقول أوجبته، ولا يقول حرمته، ولا يقول كرهته، ولا يقول استحبة، ولا يقول مباح، ولا يقول صحيح، ولا يقول فاسد، ولا يقول فل، ولا يقول شيء إلا وهو ناظر ماذا؟ عن مصالح ومفاسد واقعية. هذا الدليل أين؟ من يقول هالشكل؟ أخو مو دعوة، لابد نقيم الدليل عليها. صحيح موجبة كلية، هاي الموجبة الكلية ما هو دليلها؟ هل يوجد عليها دليل أو لا يوجد؟ أنا شخصا إلى الآن ما وجدت في الدليل على الموجبة الكلية، بس لعله تذهبون عند المحققين يذكرون بعض الوجوه، ولكن بحسب بحثي لم أجد وجها لهذه الكلية. الشارع لا يقول شيئا إلا عن مصلحة ومفسدة يكون الأمر والنهي في طول تلك المصلحة والمفسدة. أنا معتقد أنه الشارع لا يقول بأمر أو بنهي إلا عن مصلحة ومفسدة، لكن لا يشترط أن تكون تلك المصلحة والمفسدة في رتبة سابقة على الأمر، بل قد تكون ماذا؟ في رتبة متأخرة عن الأمر. هذا تحقيق بعد موكول إلى مسألة كلامية لتحقيقها، وفي اعتقادي هذه من مباني علم الأصول. يعني جنابك إذا هذه المسألة ما تحققها، دخولك في علم الأصول في الدخول غير فني يصير. ليش؟ لأنه أنت في النتيجة تريد تدخل وتفرض أن كل حكم شرعي وكل مبنى وكل أمر ونهي ناشئ عن مصلحة ومفسدة. لو سألك سأل من يقول؟ يقول ما أدري والله هكذا يقولون. هذا بعد أنت متشهد ولا مو متشهد؟ أنت من هسه نشوف هذا قول الأشاعرة، أدري في ذهنك شو أن هذا قول الأشاعرة ولا مو قول الأشاعرة. إن شاء الله عندما نجي إلى بحثنا الكلامي راح نجي إلى هالمسألة ونبين بنحو لا ينطبق مع قول الأشاعرة،
كما انه في الحسن والقبح احنا شكل فعلنا ظاهر الامر كان قول الاشاعره، ولكن تبين انه فرق اساسي بين ما نقحناه وحققناه بحمد الله وبين ما يقوله الاشاعره. بحثه بعد علم الكلام هنا فرض المصلب، هذا اشكال جناب السيد من هذا ناشئ، وهو انه في الروايه ما معلق. الرواية قالت إذا كان إباق فيجب ضم ضميمة، وفي المقام يوجد إباق فيجب ضم الضميمة. شوفوا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى بارتكازيته الفقهية يفهم أن هذه لا هي قضية متعبدية، قضية أن الشارع إنما اشترط ذلك حتى ماذا؟ حتى يحصل المبيع بيد المشتري، يعني يحصل المشتري شيئا في قبال الثمن، فإذا حصل له معنى لضم الضميم. لو سألت الشهيد الثاني من يقول؟ يقول تنقيح الماء بعد، واضح من الواضحات هذا، وإلا أنتم في تنقيح مناط القطعي. رواية وردت تقول، التفتوا جيدا، رواية وردت تقول بأنه يسأل السائل الإمام أنه كان ماء في الكوز، في الكوز ووقعت فيه نجاسة، يتنجس لو لا يتنجس؟ إمام ماذا يقول؟ يقول نعم إذا كان قليلا يتنجس. أنت جنابك تجي للماء القليل مو في الكوز، في حوض، مو في الحوض، في على الأرض في حفرة، ووقع فيه نجاسة، يتنجس أو لا يتنجس؟ ها؟ لعله أنه كون الماء في الكوز فالتعبد أكو ينجس هناك، إذا صار في الحوض ما يتنجس. أنت منين تدري مولانا؟ احسنت، مناسبات الحكم والموضوع، يعني نقطع ان الكوز لا مدخلية له. مناسبات الحكم والموضوع، احسنتم. شنو معناه؟ يعني ما فرض في كلام السائل من الكوز هذا ليس له مدخلية. بينك وبين الله واحد يقول لك ميت، انت تعلم باحكام الله الواقعية. لعل كون الماء القليل في الكوز إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس، أما كون الماء القليل على الأرض في حفرة لا يتنجس. تعبد، احنا شو مدرينا أحكام الله الواقعية، ملاكات الواقعية بأيدينا وليست بأيدينا، ليست بأيدينا. أنت منين تقطع هنا؟ يقول بعد هذا من الواضحات، ما حدا من بين. أنتوا ارجعوا عندما يقولون ومناسبات الحكم والموضوع كذا، ما حد من بين هاي مناسبات الحكم ومنه؟ عقولنا قاصرة، ملاكات الأحكام بأيدينا. لعله هناك ماذا؟ مدخلية، مدخلية، مش مدري. ولكن أنت عندما ترجع إلى روايات أهل البيت، التفتوا جيدا، ترجع إلى روايات أهل البيت تجد لا والله هذا مو المنهج المتبع في روايات. أنا في اعتقادي مو منهج متبع. أنقل لكم رواية وإن كان خارج عن محل الكلام يوم الأربعاء، خب بصير مناسبة واحد يذكرها. رواية أنه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذين يقولون لهم طلع قولوا له يا أخي طفيها كلموا يا. رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة، دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق فوجد أن الإمام الكاظم يصلي أمام باب مفتوح. وإحنا شنو عندنا؟ الصلاة أمام باب مفتوح مكروه لو مو مكروه؟ فاعترض أبو حنيفة على الإمام الصادق أنه لماذا لا تعلم ابنك أنه هذا مكروه. الإمام سلام الله عليه قال إذا انتهى من صلاته سله، اسأل، أقول له بأنه أنت ليش قمت بهذا العمل المكروه. طبعا احنا بالنسبة لنا الصلاة أمام الباب المفتوح مكروه، سواء كان يشغلك أو لا يشغلك. الصلاة أمام الباب المفتوح مكروه. لعله أنت إذا كان الباب مفتوح يربطك بالله هو أفضل مما أنه لو كان الباب مسدود. ولكن مكروه لو مو مكروه؟ تعبد بعض. التعبد يقول الصلاة أمام الباب المفتوح ماذا؟ مكروه، سواء شغل ذهنك وصرفه عن التفكر في خلق الله أو ربطك بالله سبحانه وتعالى. افترض أمامك فد مزرعة وهذه تجعلك تتذكر آيات الله وتصل إلى الله سبحانه وتعالى، مكروه لو مو مكروه؟ مكروه. يقول انتهى الإمام الكاظم سلام الله عليه من الصلاة، فتوجه أبو حنيفة بالسؤال إلى الإمام الكاظم، قال له لماذا تصلي أمام الباب المفتوح؟ أما تعلم بأنه مكروه؟ قال إن الذي كنت أصلي إليه كان أقرب إلي من الباب. آخر، أنت تفترض بأن الله شنو بعيد عني، فإذا صار بعيد عني هذا الباب المفتوح راح يشغلني. لا لا، الله كان أقرب من الباب المفتوح إلي، فأنا أصلا الباب شنو أشوفه أو أراه أو لا أراه، أصلا لا أراه لا أنشغل به. شوفوا مع أنه حكم تعبدي هذا لو مو حكم تعبدي، لكن شوفوا الإمام سلام الله عليه ده يبين حيثية حيثية ها. مما يوسف هذا ما جاي في فقهنا، يعني رايحين فقط على تلك الجنبات التعبدية المحضة. وذكر المكروه، أنا ما أريد أقول بأنه هسه نجي نتلاعب بالمكروهات ومستحبات وواجب، لا 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 مو هالشكل، لا لا، لأنه أنا في اعتقادي أنه هذني أساسا جعلها تشريعها بها حكمة واحدة وهي تعليم العبد على العبودية، وإلا لا مصالح ولا نعم بعضها قد يكون كذلك، ولكنه بنحو الموجبة الكلية في العبادات لا يوجد هذا الأمر. ولكنه هذا الفصل اللي صار عندنا بين علم الأصول وبين علم الكلام، يعني احنا دخلنا الى الأصول من غير ان نتحقق مباني الكلام المرتبطة بعلم الأصول، قلنا بمفارقات عجيبة في علم الأصول، وسببه انه لا نعرف انه مبانيها اين في علم الكلام. فلهذا انا معتقد بان الطالب او المجتهد الواقعي لابد ان يقف على المباني المرتبطة بعلم الأصول في علم الكلام اولا، لا انه يروح يصير متكلم 30 سنة، يروح يصير فيلسوف 40 سنة، لا لا مو هذا. اكو مجموعة من المباني والقواعد لابد ان تنقح في علم الكلام، ثم على اساس تلك القواعد والمباني ندخل اين في علم الاصول، وبعد ذلك ندخل في الاستنباط الفقهي. واحدة من هاي قاعدة حق الطاعة وقبع العقاب بلا بيان. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول علماءنا قالوا قبح العقاب بلا بيان، اقول لا مو صحيح. سيدنا من يقول ها؟ يقول هاي المسألة لابد تحقق في علم الكلام، ان حق الله على عبده في المقطوعات لو في الاعم من المقطوعات والمضمونات والمشكوكات. يا هو منهن هذه منو بحثها؟ يا اصولي بحثها اساسا ما مرتبطة بعلم الاصول هي، وانما هي مرتبطة اين بعلم الكلام. قد يقول قائل خب نحن عندما نأتي الى العقلاء نجد بانهم لهم الحق في المقطوعات في المضمونات والمشكوكات، ليس لهم الحق. المولى مولى العرفي له حق على عبده في اي شيء؟ فيما يقطع العبد باوامر المولى. اما اذا شك ولم يمتثل يعطي العقلاء الحق للمولى ان يعاقب عبده او لا يعطوه الحق؟ لا يعطوه الحق. السيد الشهيد يقول هذا قياس مع الفارق، لان المولوية العقلائية فرد شيء، والمولوية الموجودة للواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ شيء آخر. هذه مولوية جعلية، ذيك مولوية ماذا؟ ذاتية. والمولوية الجعلية قد تكون واسعة قد تكون ضيقة، ولكن المولوية الذاتية ماذا؟ ليست إلا واسعة. خب من يبحث هذه القضية؟ من؟ في أي علم نبحثها؟ هذا ما تبحث في علم الأصول، هذه تبحث أين؟ في علم الكلام. وهكذا عشرات المباني الأخرى التي ترتبط بعلم الأصول، واحدة منها الحسن والقبح العقل. ونبحث هذا في علم الفقه في الأصول؟ لا ما نبحثه في علم الكلام نبحثه. واحدة منها أن المعصوم لا يفعل المكروه. من يقول أن المعصوم لا يفعل المكروه؟ أنا أقول يفعل المكروه. تقول لي مو معصوم؟ أقول خلي حتى معصوم حتى يسهل على الأمة ولا يستثقلون، حتى يرجدوا بأنه هذا مسألة طبيعية أن الإنسان قد يبتلي ويقع في المكروه. شنو المحل؟ يترك المستحب أو لا يترك المستحب؟ والله هاي المستحبات اللي موجودة في مفاتيح الجنان أئمة سلام الله عليهم إذا كانوا يريدون يعملون بها جميعا، يعني أتصور كل يوم منهم 24 ساعة لو يصيرهم 24 سنة هم يكفي. تباوعوا بعض الأعمال الموجودة في ليالي القدر، باوعوها اتولوا هذه 7-8 ساعات، روح 12 ساعة، روح 13 ساعة بعضهم وأكثر. ها يستحب ما أدري قراءة كذا وألف ركعة وكل ركعة 100 قل هو الله وعشر قل هو بينك وبين الله شهر، إذا تقضين أنت لو ما تقضين إلا تقولون بطريق إعجازي. أنا ما أقبل هذا، أن الأئمة كانوا يسوون المستحبات ماذا؟ بطريق إعجازي. إذا كان يتركون المستحب لو ما يتركون بعض المستحبات؟ ها مهم واردة في كتبنا لعد تعالوا. أحسنتم جزاك الله خير، جزاك الله خير. لعد تعال من طريق آخر، لعد تعال هذني نظف لياه. ولا بد نرجع هاي بأصولها، ولا بد نرجع العلم الكلام. إذا كثير من المباني أنت ما لم تنقحها في علم الكلام أصلا تدخل إلى علم الفقه، إلى علم الأصول والاستنباط الفقهي وأنت أعمى ما تدري. قايلين فرشي إنه وجدناهم قالوا فنحن نقول. أما لماذا؟ يقول على أي الأحوال. قال ويضعف قرنه وعدم لحوق أحكامها لو ضمه. التفتوا جيدا، فرع جديد. الآن لو قلنا بأن قدرة المشتري على التسلم لا نحتاج فيها في بيع العبد في هذه الصورة إلى ضم ضميمته. هسه افترض قلنا بضم ضميمته، احنا بنينا على ماذا؟ بنينا، بنينا على أن العبد الآبق لو كان المشتري قادرا على التسلم نحتاج إلى ضم ضميمة ولا نحتاج؟ لا نحتاج. هسه لو ضممنا ضميمة فهل له أحكام الفرع السابق أو ليس له أحكام الفرع السابق؟ شوفوا الآن يقول وعدم لحوق أحكام الضميمة لو ضم. ما هي الأحكام؟ يقول ذكرنا أربعة أحكام هناك. ما هي الأحكام التي ذكرناها؟ يستعرضها واحدة واحدة ويقول تلك الأحكام التي كانت ترد في الفرع السابق في الضميمة تلك الأحكام لا تأتي هنا. الحكم الأول، هناك قلنا إذا لم يحصل المشتري العبد الآبق الثمن يكون كله بإزاء ماذا؟ بإزاء الضميمة. هنا إذا فرضنا أن المشتري الذي كان قادر على التسلم لم يحصل العبد الآبق، هم الثمن بجميعه يقع إزاء الضميمة أو لا يقع؟ يقول لا لا يقع، يوزع نصفه أو ربعه أو ثلثه، نرجعه لمن؟ إلى المشتري، وما زاد عن ذلك يقع في قبال ماذا؟ في قبال الضميمة. قال فيوزع الثمن عليهما، يعني على العبد الآبق الذي كان المشتري يقدر على تسلمه، فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله، يعني لو لم يقدر المشتري على تحصيل المبيع والعبد الآبق بعد ذلك. يعني كان يتصور المشتري أنه قادر وهو في هذا البلد، ولكن عندما راح يضع يده عليه تبين أنه ماذا؟ قد هرب، قد خرج من هذا البلد. يقول لا، بإزاء ذلك العبد الآبق يسترجع المشتري الثمن. أو تلف قبل القابضة، هناك عندما قلنا تلف ماذا قلنا؟ ها يبطل. هنا أيضا قال ماذا؟ يوزع الثمن عليهما. قال فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله او تلف قبل القبض، يعني هم يوزع الثمن عليهما. ثم اذا كان تذكرون كان عندنا حكم بالامس، قلنا اذا كان جاهلا يوجد له ماذا؟ خيار. قال ولا يتخير هنا لو لم يعلم بإباقه. خيار ما موجود. هسه باطل ولا مو باطل؟ هسه ذاك بحث اخر، الان مو علاقنا بالبطلان وعدم البطلان، مهم نشوف هناك كان اكو خيار، هنا يصير خيار اكو او لا. تقول لي سيدنا شلون يمكن فرض المسألة وهو انه لو لم يعلم بإباقه لعد قادر على تسلمه، هذا شلون الجمع؟ ها افترضوا ان البائع كان يعلم ان العبد آبق والمشتري لا يعلم، ويعلم ايضا ان المشتري قادر على التسلم. المشتري ما يدري ها العبد آبق، يتصور ان العبد موجود، ولكن البائع يعلم ان ان العبد آبق، ويعلم ايضا ان المشتري قادر ماذا؟ على تسلمه. فهنا لو باعه فهل يكون البيع باطلا؟ يكون خيار للمشتري او لا يكون؟ ها يكون خيار او لا يكون؟ هناك قلنا يكون خيار لو لم يعلم بالإباق، هنا نريد أن نقول لا يوجد خيار للمشتري. لماذا؟ لماذا يوجد خيار له؟ بيع صحيح لو مو صحيح؟ بل بيع صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه هو دفع ثمن ويريد مثمن، والمثمن يحصله أو لا يحصله؟ هو العشر المحظور. لماذا لا يكون لازمة؟ يقول مو كان آبق، خلي آبق لا يستطيع البائع أن يسلمه، فأنت مشتري تستطيع أن تتسلمه، شنو المحظور في ذلك؟ ما أدري واضح النقطة ولا؟ يقول خيار بعد لا يوجد للمشتري. بيع صحيح لو مو صحيح؟ هذا السؤال ما مطروح، أنا أطرحه. صحيح البيع لو مو صحيح؟ صحيح أيضا. لماذا؟ لأنه دفع الثمن والمثمن تحت يدي، تحت القبض. إلا إذا كان شنو؟ تسلم فرضنا قادر المشتري على التسلم. بائع ما يقدر، قلنا مو شرط تسليم البائع بعد، قلنا تسليم البائع الغرض منه حصول المبيع بيد المشتري، والمشتري المفروض انه قادر على التسلم. ياهو لا موجود يمه ولكن انا ما اقدر اخذه. فرض المسألة فرضنا بالامس، قلنا بانه المبيع موجود اصلا ساكن ويا هذا المشتري، ساكن ويا شارد يمه، طيب الله انفاسكم شارد يمه، هو معلم بذلك، قال خوش وقت هسه الان ابيعه، اقول له يا بتشتري ولا ما تشتري؟ هو بالنسبة الى البائع عابق، ولكن بالنسبة الى المشتري عابق، هو ليس بقابق. لماذا يكون البيع باطلا؟ لماذا يكون المشتري مخيرا؟ ابدا ما له وجه. اذا هناك كان خيار للمشتري مع الجهل بالاباق، ولكن هنا لا يوجد خيار للمشتري مع الجهل بالاباق. خب هناك اشترطنا، التفتوا جيدا، هناك اشترطنا في الضميمة انه يصح بيعها منفردا، هنا ايضا في الضميمة لابد ان يصح بيعها منفردا. ها؟ يقول لا، ولا يشترط في الضميمة صحة افرادها بالبايع كما كنا نقول في الفرع الاول، لانه يعني العبد الآبق حينئذ بمنزلة المقبوض، لان المفروض ان المشتري قادر على تسلمه وغير ذلك من الاحكام. ها؟ افترض انت جنابك تريد تحتاط، افترض انت جنابك تريد تحتاط، فهو عبد نابق، وشايف انت يقول انا هذا البيع خلاف اكو بين الفقهاء، افترضوا ان البائع محتاط لا مقلدون، راد يحتاط في المسألة، هم باع العبد الآبق القادر المشتري على تسلمه، هم ضم اليه ضميمة، هذه الضميمة بها احكام الضميمة كما في الفرع السابق او لا توجد؟ نريد نقول لا توجد، وهذا وغير ذلك من الأحكام. المحشين ذكروا الأحكام التي ذكرت في الضميمة فيما سبق أربعة، وأنت جميعا ذكرتها بعد وغير ذلك، هذا الخامس يا مقصود. أنت فيما سبق قلت أحكام الضميمة هي هاي الأربعة، ماكو ذكرت شيء، لم تذكر لنا شيئا آخر، والآن الأربعة ماذا؟ عددتها بعد وغير ذلك، هذا الخامس ما هو؟ خامس وسادس وسابع يا يعني ماكو. نعم لو كنت ذاكر انت حكم حكمين من الضميمة وقايل وغير ذلك من الاحكام لكانت العبارة تامة والامر سهل. ولا يلحق بالعبد الآبق غير العبد الآبق مما في معنى الآبق كالبعير الشارد. عندك بعير وشارد لتبيعه، يجوز او لا يجوز مع الضميمة؟ يقول لا، اقتصارا فيما خالف الاصل على منصوص، هذا خلاف القاعدة. وكذلك والفرس العاير، هذه نفسها كلها بمعنى واحد، آبق وشارد وعاير، ولكن تختلف لسعة اللغة العربية، تختلف باختلاف المصاديق فقط على الأقوى، بل أكثر من ذلك. يقول حتى لو كان العبد، لو كان الببيع عبدا ولكن يتعذر تسليمه لا لإباقه بل لمغصوبيته، افترض كان العبد مغصوب وانا ما اقدر اخذه لان الغاصب قوي وانا ضعيف، ولكن استطيع ان ابيعه لمن هو قوي ويتسلمه، يجوز او لا يجوز؟ او ابيعه لشخص اخر ايضا هو لا يستطيع ان يتسلمه، لكن ابيعه مع الضميمة، هسه ذاك اعرفه هو يعرف نفسه انه كل شهر رمضان فد يومين ثلاثة يفطر ماذا متعمدا، هسه خلي يقول بانه نخلي فد احتياط فد عبدين ثلاثة نخليهم بالاحتياط، وان كان احنا ما عندنا شغل بهم بس من نحتاج لهم ماذا، انت اعتقته قرب الى الله، اعتقته تدري هذا عبدا نصف قيمة بعدين باع، ربع قيمة بعدين باع، فهذول نخليهم على الاحتياط، فش ما افطرنا متعمدا نعتق عبدا في سبيل الله، ممكن لو مو ممكن؟ يجوز بيع العبد المملوك ولكنه المتعذر تسليمه لغصبه لمغصوبيته لا لإباقه، يجوز او لا يجوز؟ يقول بعد لا يجوز. شوفوا هذا النظر الى الحكم بعنوان انه ماذا؟ تعبدي. شنو الفرق؟ الا ان ترجع وتقول لي مصالح الاحكام ليست بايدينا، ملاكات الاحكام ليست بايدينا، لعل في كون العبد آبقا فدمغ خصوصية لا توجد في كون العبد ماذا؟ مغصوبة. انت فقط هاي تقدر تقوله، مع انه انا بفهم العرفي، لانه هذه مو قضايا تعبدية، افهم لا، انما ضمت الضميم هناك حتى انه الثمن لا يقع، ما لا يقع، لا يكون بنحو لا يقع بإزائه شيء. تقول لعد شنو فائدة هذا العبد الآبق؟ اقول فائدة انه يعتقه في سبيل الله، خل مغصوبة يعتقه في سبيل الله، شنو الفرق؟ اكو فرق بعد بيناتي؟ قل لا، انه لا النظر شوفوا. فلهذا قلت ان الشهيد الثاني هذا اللي ذكره هنا ما يلتزم به للاخر، بس هنا ذكره بنحو المناقشة، بعد ذلك هم يرجع الى الاصل المطلب، وهو انه لا قضايا تعبدية. فلهذا قال بل المملوك المتعذر تسليمه ولكن بغير الاباق كالغصب مثلا، اقتصارا فيما خالف الاصل، عن المراد من الاصل عن القاعدة، على المنصوص، والمنصوص هو العبد الآبق. هسه انت انا اعتقادي اذكرها، لو صرنا بخدمة الامام نقول له يا ابن رسول الله واقعا انه في الاباق خصوصية، يقول لا الاباق خصوصية ما، ولكن اللي سألوني كلهم كانوا يسألوني عن يا عبد، انا هم جاوبت في العبد الآبق. هذه عزيزة في فقهائنا الآن، انت هواي من المسائل تذهب الى الفقيه وتسأله، ولكنه انت دا تسأله فد مسألة بها فد خصوصية مرتبطة بوضعك، انت بعد ذلك تقول له يعني لانه انا في بريطانيا هالشكل، يقول لا لا لا، هاي ما مرتبطة انت في بريطانيا في اي بلد اخر، لا هذا الحكم هذا، ولكن مورد السؤال ما هو؟ بخصوصية، وانت تأخذ هاي الخصوصية بعنوان التعبد. اذا بعد تقدر تتجاوز او ما تقدر تتجاوز؟ لا تستطيع المجاوزة. اما الضال والمجحود، اذا كان عندنا عبد ضال تائه، مو هارب ها، تائه مولانا ما قادر يرجع، رايح متيه بعد ما رجع، وادري بانه مو مال عبد يشرده، تائه، يجوز بيعه مع الضميمة او لا يجوز؟ يقول لا لا يجوز. هسه بينك وبين الله شنو الفرق بيناتهم؟ ابدا، خلاف مقتضى القاعدة. المجحود، المجحود ماذا؟ قدره المتيقن، وهو انه العبد يقول انا لست بعبد، يجحد انه، ينكر انه عبد هو، فهذا يجوز بيعه مع الضميمة او لا يجوز؟ يقول لا لا يجوز. هسه هذه لعله باعتبار اكو فيها مسألة حرية وعبودية، وهي تفترق ماذا؟ عن العبد الآبق، عن العبد الضال، عن العبد المغصوب، على اي الاحوال. قال اما الضال، يعني العبد الضال والمجحود من غير اباق، فيصح البيع ويراعى بامكان التسليم. فالضال والمجحود يصح البيع، كل محذورا ما به، ولكن إن أمكن تسلمه بعد ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا. فإن أمكن تسلمه وتسليمه في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به من تلك المنافع، أو رضي المشتري، تفوت المنافع لكن المشتري وجد بأنه هذه غنيمة حصل عليها هذا العبد لمواصفاته غنيمة، إذن يصبر إلى أن يتسلمه من قبل البائع، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم البيع وإن تعذر. أما إذا المشتري ما استطاع أن يتسلم المبيع، وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وإن شاء التزم وبقي على ملكه، ينتفع بذلك العبد الضال أو المجحود بالعتق ونحو ذلك. ويحتمل هنا أيضا قويا بطلان البيع لفقد شرط الصحة، ما هو؟ وهو إمكان التسليم. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا، إلى هنا كان حديثنا في ماذا؟ أن الآبق جعل مثمن. خب هل يجوز جعل الآبق ثمن أو لا يجوز؟ سؤال. وإذا جاز جعل الآبق ثمنا فهل لابد أن المشتري يضع يضم إليه ضميمة أو لا؟ ها؟ هسه افترضوا أن المبيع هو الكتاب، خب في قبال الثمن شنو؟ لا مو كتاب، في قبال عبد، في قباله عبد آبق. خب أنا أجعل الثمن عبدا آبق والمثمن كتاب، هو المشتري هنا يجب عليه أن يضم إلى العبد الآبق الذي هو الثمن ضميمة أو لا يجب عليه؟ قال وهو وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعل الآبق ثمنا سواء أكان في مقابله آبق آخر أو شيء آخر، آبق في قبالي آبق.
ام غيره غير آبق اخر لحصول معنى البيع في الثمن والمثمان. يقول لا فرق، الرواية قالت بأنه يجوز بيع العبد الآبق، سجعله ثمنان أو جعله مثمنان. إنما الكلام إذا جعل العبد الآبق ثمنان فهل يحتاج إلى ضم ضميمة أو لا يحتاج؟ وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنان إلى الضميمة احتمال. منشأ الاحتمال قال لصدق الإباق، والإباق المقتضي لها يعني المقتضي للضميمة، ولعله الأقرب يعني لابد أن يضم ضميمة إلى الثمان. لماذا؟ يقول لاشتراكهما في العلة المقتضية لها. شنو العلة؟ أنه ذاك مثمن عندما يدفعه يدخل فرد شيء في كيسه، فإذا كان العبد آبق ولم يحصل عليه إذا دفع المثمن ولم يحصل على شيء، فانضم ضميمة حتى إذا لم يحصل العبد الآبق يحصل ماذا؟ الضميمة. هذه العلة وين موجودة في الرواية؟ يقول لا تنطيح المناط، نحن نفهم إنما وجبت الضميمة حتى يكون في قبال الثمن شيء أو يكون في قبال المثمن شيء لاشتراكهما، يعني العبد الآبق ثمنا أو مثمنا، لاشتراكهما في العلة المقتضية لها أي لجعل الضميمة. وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا ويجوز أن يكون الآخر مثمنا مع الضميمتين. يعني هذا يبيع المثمن عبد آبق والثمن عبد آبق، ولكن هذا يضم إلى العبد الآبق كتاب وذاك يضم إلى العبد الآبق ماذا؟ قلم. فإذا حصل على العبدين فبها ونعمة، وما حصل فالكتاب يقع في قبال القلم. قال والآخر مع الضميمتين. ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه. يعني شنو؟ يعني إذا جعلت العبد الآبق مثمنا تحتاج إلى ضميمة، الضميمة شنو؟ فد عبد آبق آخر، يصح أو لا يصح؟ يقولون لا يصح. شوفوا لماذا لا يصح؟ لأنه لا يؤمن لنا تلك العلة، وهي أنه إذا لم يحصل على العبد الآبق فليكن الثمن في إزاء الضميمة. ولا يكفي في الضميمة، هسه هذه الضميمة كانت في الثمن أو كانت أين؟ في المثمن لا فرق، ضم آبق آخر إليه إلى العبد الآبق، لأن الغرض من الضميمة يعني العلة التي أوجبت الضميمة أن تكون ثمنا. تأتي توضيح العبارة غدا والحمد لله رب العالمين.